إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 11 في تفسير سورة الكهف، وصلنا إلى الآية 79. من الآية 79 إلى 82 هو الجزء الأخير في قصة موسى مع الخضر، حيث في الآيات التي قبلها ذكر الله تبارك وتعالى الوقائع التي يعني جرت على يدي الخضر واستنكرها موسى عليه السلام لأنها في ظاهرها تخالف الشرع، وإن كانت في باطنها لا تخالفه، لأن الله تبارك وتعالى أطلع الخضر على سر فعلها، وإذا علم السر يعني بطل العجب من الظاهر. ففي هذا الجزء الأخير من هذه القصة يفسر الخضر لموسى عليهما السلام ويبين له سر هذه الأفعال التي لم يصبر عليها موسى عليه السلام. فقال سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. استدل الشافعي بهذه الآية على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى ذكر أن هؤلاء المساكين يملكون سفينة، والذي يملك سفينة يعني فهو عنده ما يغنيه إلى حد ما، لكن لما كان يعني دخلهم على قدر كفايتهم قال سبحانه يعملون في البحر، يعني هم صح يملكون السفينة لكنهم يعني يستأجرونها، وفي الغالب الذي يعني يملك شيئا و أو أقول يؤجرونها، الذي يملك شيئا ويؤجره في الغالب أن يعني دخله يكون على قدر كفايته، فمن أجل هذا قال سبحانه يعملون في البحر يعني يكرونها ويؤجرونها. قال فأردت أن أعيبها، نعم فأردت أن أعيبها، هذا يدل على أنها كانت صالحة، ولذا قرأ بعضهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، نعم فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يعني ظالم يأخذ كل سفينة يعني كل سفينة صالحة غصبا، يأخذها غصبا، يأخذها غصبا يعني إما أن يكون حالا حال كونها غصبا بمعنى مغصوبة، ويمكن أن يكون تمييزا. طيب وكان وراءهم، كثير من المفسرين يقولون وراء بمعنى أمام، وكان أمامهم، ويستدلون على ذلك يعني بقراءة ابن عباس. وابن القيم رحمه الله في صفحة 126 بين أن هذا يعني أن وراء بمعنى أمام في 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 الشيء الواحد هذا غير صحيح. يعني مثلا أنت ما يكون أمامك ما يكون أمامك ووراءك بنفس المعنى اللي في الشيء الواحد، لكن مثلا أنا وأنت، أنا وأنت يعني بالنسبة لشيئي، فالذي يكون أماما بالنسبة لي قد يكون وراء بالنسبة لك. فابن القيم ينكر يعني أن يكون وراء بمعنى أمام بالنسبة للشيء الواحد، وإنما هذا يكون بالنسبة لشيئين. ويخلص ابن القيم رحمه الله من بحثه إلى أن هذا الملك يعني فعلا كان وراءهم، يعني لما يحركون السفينة إلى وجهة معينة يكون هذا الملك وراءهم وهو مترصد لهم عند العودة. سبحان الله. فإذا وراءهم يعني بعد أن يخرجوا، بعد أن يخرجوا بالإيش؟ بالسفينة، فيكون الملك فعلا وراءهم وهو أمامهم عند إيش؟ عند رجوعهم. قالوا بهذا يعني تتفق القراءة. فإذا الملك كان خلف ظهورهم وهم عند رجوعهم يكون الملك إيش؟ يكون الملك أمامهم. فهذا الذي خلص إليه ابن القيم رحمه الله. وذكر أدلة لآيات كثيرة جاءت من القرآن من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم، هذه هي وراءهم وأمامهم باعتبارين. من ورائهم جهنم، من ورائهم يعني بعد موتهم، بعد موتهم، وهي أمامهم يستقبلونها. فالشيء الذي يستقبل يقال فيه أمام، والشيء الذي يخلف يقال فيه إيش؟ وراء. هذا الذي خلص إليه ابن القيم رحمه الله. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فإذا لما عرف السر فهذا صار الآن موافقا للإيش؟ صار موافقا للشرع، صار موافقا للإيش؟ للشرع. لأن يعني أخذ هذا الملك الظالم للسفينة مفسدة كبرى، وتعييبها مفسدة إيش؟ صغرى، فترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، وهذا من قواعد إيش؟ هذا من قواعد الشرع. نعم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 1479، واحفظوا هذا الكلام، كلام جيد، قال: قصة موسى مع الخضر ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى، فإنه لا يجوز لأحد قط، لا نبي ولا ولي، أن يخالف شرع الله. قال: لكن فيها علم حال ذلك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضر. الله أكبر. يقول: لكن فيها علم حال ذلك المعين. فالخضر علم حال ذلك الشيء المعين الذي يعني يوجب فيه ما فعله الخضر. قال: كمن دخل إلى دار وأخذ ما فيها من الماء. أنت عندما ترى إنسانا دخل غير داره وأخذ فيها من ما فيها من المال تقول: هذا إيش؟ هذا غاصب، هذا سارق، هذا في الظاهر، فتحكم عليه بالظاهر. قال: لكنه قد يكون مأذونا له فيها. قال: أخذ ما فيها من المال لعلمه بأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم. فهذا مما ينبغي معرفته. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين أي وهو كافر. نعم. وقد ذكرنا عن ابن القيم يعني في المرة الماضية إما أن يكون بالغا فلا إشكال، وإما أن يكون غير بالغ، وكثير من العلماء يعني يقولون بدفعه إذا صال، ليس معنى أنه غلام لم يبلغ أنه لا يدفع. نعم. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، فخشينا، طبعا هذا من كلام الخضر على الصحيح، فخشينا أن يرهقهما، والإرهاق هو الغشيان، يعني أن يغشاهما، أن يغطيهما طغيانا وكفرا، يرهقهما طغيانا وكفرا. طغيانا يعني إما هذا منسوب إلى الأبوين يرهقهما طغيانا فيطغيان ويكفران، أو طغيانا منه وكفرا منهما، طغيانا منه وكفرا منهما. نعم. ويمكن أن يكون هذا أيضا للإيش؟ للغلام، أن يرهقهما طغيانا يعني بسبب الطغيان، فتكون يعني مفعول لأجله بسبب طغيانه وكفره. نعم. فهذا يعني تقدم ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وأن الشريعة تسوغ مثل هذا، فيرجع إلى كلام شيخ الإسلام: فليس لأحد لا نبي ولا ولي أن يخالف الإيش؟ أن يخالف الشريعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من اعتقد أو ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو زنديق يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. فما في أحد يخرج عن الشريعة. نعم. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا منه إيش؟ زكاة، خيرا منه زكاة، فزكاة تمييز لخيرا، خيرا منه زكاة يعني يكون زاكيا بالإيمان. نعم. خيرا منه زكاة، فالزكاة الإيمان والتوحيد، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، خيرا منه زكاة وأقرب رحما، خيرا منه زكاة يعني خيرا وأقرب، ثم ميز خيرا وميز أقرب، خيرا منه إيش؟ زكاة، وأقرب منه إيش؟ رحما. ما معنى رحما؟ رحم، الرحم من أسماء الرحمة، فتقول الرحم والرحمة والمرحمة، ولذا يقولون في مكة أم إيش؟ أم رحمة. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، لغلامين يتيمين في المدينة، مع أنه قال في فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، وهنا قال في المدينة، قالوا ففيه جواز إطلاق المدينة على القرية. نعم، نقول الجواز لا بأس، لكن ما هو السر؟ لماذا قال سبحانه في الأول أهل قرية وهنا قال إيش في المدينة؟ يظهر لي والله أعلم أن هناك لما ذكر الإتيان أتى يا أهل قرية، القرية اللي هي المكان الذي يجمع ما بداخله، وأتى يا أهل قرية يعني كانوا على مشارف القرية، كانوا على مشارفها، أتى يا أهل قرية يعني أول ما دخلوها. نعم. وأما الجدار فلم يكن في مشارف القرية، وإنما كان بداخلها، بداخلها، ومعروف أن يعني مركز القرية ومكان القرية يكون فيه تجمع الناس، فيناسبه المدينة، لأن المدينة من مدن، مدن بالمقام بالمكان أقام فيه، مدن وعدن، مدن وعدن بمعنى أقام، فإذا قال بالمدينة لأن الجدار كان داخل القرية، داخل القرية وفي إيش؟ وفي مركزها. وأما الجدار فكان لغلامين، نعم. ولذلك قال في الأول إيش؟ أتى يا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد، يعني سلك طريقهما وتوغل داخل القرية حتى وصلوا إلى الجدار الذي في مركز القرية، فحينئذ يساغ أو يسوغ أن نقول في الإيش؟ في المدينة. فهذا من الفوائد. فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. يقول الزجاج وغيره من أهل اللغة: الكنز إذا أطلق فينصرف إلى كنز المال، فإذا أريد غيره فإنه يقيد، فيقال كنز علم، كنز فهم، كنز أخلاق، وهكذا. وسيأتي الخلاف فيه. وكان تحته كنز لهما، يعني تحت هذا الجدار. وكان أبوهما صالحا، انظر إلى هذا الاعتراض الذي فيه يعني السبيل إلى حفظ الله عز وجل الأولاد. إذا أردت الله عز وجل أن يحفظ أولادك فعليك بالصلاة، كن أنت صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل لهم هذا الكنز بصلاح الإيش؟ بصلاح الإيش؟ الأب. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، تأمل هنا كيف قال فأراد ربك، وفي الأول قال فأردنا، نعم، فأردنا أن يبدلهما، لأن هناك الخضر هو الذي باشر، هو الذي باشر إيش؟ باشر قتل الغلام، نعم. وهنا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فأراد ربك، أي أن هذا يعني فضل منه سبحانه وتعالى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهذا لا دخل فيه للخضر، بلوغ الأشد هذا إنما هو لله عز وجل. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، الغلامين يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما، يستخرجا كنزهما، يعني أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما، فإذن هذا يقتضي ماذا؟ حفظه لهما بفعل الخضر، رحمة من ربك، نعم، رحمة من ربك. أيضا هذه يعربونها حالا، يعني حالهم حال كونهم مرحومين من ربك، رحمة من ربك، نعم. وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، أي أن هذا كان من إطلاع الله تبارك وتعالى للخضر على يعني أسباب هذه الأحوال أو هذه الوقائع، ففعل فيها ما فعل اعتمادا على ما علم من السبب، فعل فيها ما فعل اعتمادا على ما علم من الإيش؟ من السبب. وأما الذي لا يعلم السبب فالواجب عليه أن يفعل كما فعل موسى، وهو الإنكار على ظاهر الإيش؟ على ظاهر الشرع. قال وما فعلته عن أمري، ذلك يعني الذي ذكره من أول، أما السفينة وأما قال ذلك تأويل، التأويل ها هنا كما ذكرنا بمعنى الإيش؟ المآل والحقيقة، فهذا من معاني التأويل. يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي وقوعه ومآله وحقيقته، ذلك تأويل، نعم، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول ابن كثير رحمه الله لما يعني انكشف السر صارت هذه الأمور سهلة، فقابل السهل بالسهل وهو تسطع ما لم تسطع عليه صبرا. وهو في الأول ماذا قال له؟ قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. فقبل التأويل كان شاقا على 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 موسى، فقابل الشاق بالزيادة في اللفظ تستطع، فلما تبين صار سهلا منكشفا، فقابل السهل بالقليل من الألفاظ وهو إيش؟ تستطع ما لم تستطع عليه صبرا. كما أيضا سيأتي في قصة ذي القرنين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه يعني يعلوه، وتسلقه أسهل من إيش؟ أسهل من نقبه. قال فما استطاعوا أن يظهروه، أن يظهروه يعني أن يعلوه، فتسلقه وعلوه أسهل من نقبه، فقابل السهل بالسهل والصعب بالصعب، أو الصعب بالإيش؟ بالأكثر من اللفظ. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام وما كان أنكر ظاهره، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على حكمة باطنه. فإذا موسى أنكر ظاهره والخضر علم حكمة باطنه. فقال إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها، لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة. تأمل كيف قال يمروا، فجمع ابن كثير رحمه الله خلاصة ما ذكره ابن القيم وراءهم وأمامهم، المهم أنهم يمرون على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة أي جيدة غصبا، فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها، فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد قيل إنهم أيتام. نعم. قال وقد تقدم أن اسم هذا الملك هدد ابن بدد كما جاء في صحيح البخاري. نعم. قال وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق، وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة. قال وأما الغلام تقدم أن هذا الغلام اسمه جيسور، وفي الحديث عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. نعم. أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. نعم. وصح في الحديث لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، هذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 3985. وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال وقوله تعالى فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به. نعم. فيعني وزع، والصحيح خيرا منه زكاة وأقرب رحما، يعني أيضا من جهته يعني هو زكي بالإيمان و أقرب رحما يعني في صلة أبويه. وقد تقدم أنهما بدلا جارية، وقيل لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم. وأما الجدار، قال في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة، لأنه قال أولا حتى إذا أتي أهل قرية وقال ها هنا، فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وأيضا قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، ومعلوم أن القرية هنا يعني مكة، ومكة تعتبر مدينة. وأيضا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف وهي مدن. ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة وقتادة وغير واحد، هذا القول الأول، كان تحته مال مدفون لهما. قال ابن كثير وهذا ظاهر السياق من الآية، وهو اختيار ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس، طبعا هذا ضعيف، كان تحته كنز علم، وكذا قال سعيد بن جبير، هو عن سعيد صحيح. وقال مجاهد صحف فيها علم. وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك، ثم ذكر الحديث الذي رواه البزار عن أبي ذر إن الكنز الذي مرفوعا إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من ذهب مصمة مكتوب فيه عجبت لمن أيقن بالقدر لما نصب يعني تعب، وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت لما غفل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا لوح من ذهب مكتوب فيه هذا، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، يعني فيه من لا يعرف. بشر بن المنذر عن الحارث بن عبد الله اليحصبي يعني بشر ذكره ابن حبان في الثقات، وأما اليحصبي هذا لا يعرف. نعم. وقال العقيلي عن بشر بن المنذر في حديثه وهم. قال وقد روي في هذا آثار عن السلف. فإذا عندنا هذا الحديث الضعيف، وأيضا قول سعيد بن جبير كان تحته كنز علم، وأيضا هناك آثار عن السلف، فمنها عن الحسن البصري قال لوح من ذهب مكتوب فيه، تأمل، لوح من ذهب مكتوب فيه. ولذا ابن كثير سيجمع بين القولين، يقول كونه لوحا من ذهب هذا إيش؟ هذا كنز وهو مال، مكتوب فيه هذا إيش؟ هذا العلم. فإذا يعني هو كنز من ذهب وكنز من علم. ثم ذكر كالذي تقدم، بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله، كلام يعني جميل. وكذلك عن عمر مولى غفرة قال إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف كان لوحا من ذهب مكتوب فيه، وذكر مثله. وأيضا جاء عن جعفر ابن محمد عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب، وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح. فنحن لو أحصينا يعني من هذا فنجد القدر كيف يعني يحزن، الموت كيف يفرح، الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، الرزق يعني كيف يعني ينصب ويتعب، الحساب كيف يغفل، نعم، وأيضا النار يعني كيف يضحك. فهذا جملة ما ذكر في هذه الآثار، وهي كم؟ وهي ستة. فإن لم يصح هذا فهو يصح من جهة المعنى. عجبت لمن يؤمن بالقدر ثم هو يعني إيش يحزن بالموت ثم هو يفرح بالدنيا ثم هو يطمئن إليها بالرزق ثم هو يتعب بالحساب ثم هو يغفل بالنار ثم هو إيش يضحك. قال: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة وورد به الحديث المتقدم، وإن صح أو إن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا، لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل، أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم وهو حكم ومواعظ. قال: وكان أبوهما صالحا، فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة. لهم يتعلق ببركة لا يتعلق بعبادته، هذا معروف، يعني تشمل بركة عبادته البركة هذه لهم، فلهم جر ومجرور يتعلق ببركة في الدنيا والآخرة، نعم، في الآخرة أيضا بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم. قال ابن عباس: حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. يعني سبحان الله، أي أن هذا مطلق، يعني ابن عباس يريد أن يقول أن هذا مطلق، يعني صلاح الوالد ينفع الولد وإن لم يكن الولد إيش صالحا، نسأل الله من فضله. قال: فأراد ربك، هنا أسند الإرادة إلى الله عز وجل، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله، وقال في الغلام فأردنا، وقال في السفينة فأردت، لأن هذا يعني للخضر فيه فعل. قال: وقول رحمة من ربك وما فعلت عن أمري. قال: هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل. تأمل، والدي الغلام وولدي الرجل، وما فعلته عن أمري. نعم، فإذن يأتي كلام شيخ الإسلام أيضا: لا يجوز لأحد أن يخرج عن الإيش الشرع، لا نبي ولا ولي. قال: ولكن أمرت به ووقفت عليه. قال: وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخبر، وقال آخرون كان رسولا، وقيل كان ملكا، وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا. وشيخ الإسلام في موضع يقول: أكثر العلماء على أنه ليس بنبي، ويؤثر عن العلماء أنهم يقولون أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي، لأنهم إذا اعتقدوا أن الخضر ولي يقولون الولي أفضل من إيش من النبي، وهذه زندقة. نعم، فهذا فيما يتعلق بإيش بنبوة الخضر. وقالوا أن اسمه إيش بليا ابن ملكان. قالوا: وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضر، وكان من أبناء الملوك. نعم، ويقولون أيضا أنه يعني باق إلى الآن ثم إلى يوم القيامة، فمنهم من يقول يعني هو باق، هذا بالنسبة لحياته ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 27 صفحة 100 أنه مات ولم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن شيخ الإسلام ذكر في موضع آخر أنه كان موجود. نعم. واحتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. نعم. فلو كان الخضر موجود فإذا يعني يكون عابدا لله عز وجل. الثالث وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. يقول الشيخ الألباني ذكر عيسى في هذا الحديث منكر، والمعروف لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا قاله في الإرواء 1589. الدليل الرابع وأخبر قبل موته بقليل صلى الله عليه وسلم إنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. وأما تسميته الخضر فنحن عرفنا نبوته واسمه وعرفنا حياته وبقاؤه، الآن تسميته. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده، والحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر قال إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء، والفروة هنا بمعنى الحشيش اليابس أو وجه الأرض، يعني ما كان يجلس على بقعة إلا تخضر من تحته. نعم. لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تحته تهتز خضراء. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة نفسه إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفها خضراء. قال وقوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، يعني هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. قال ولما أنفسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال ما لم تسطع، وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وهو الصعود إلى أعلاه وما استطاعوا له نقبة وهو أشق من ذلك، فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنا. فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول قصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ نعم. فالجواب أن المقصود بالسياق هنا إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما، وفتى موسى تبع له، وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع، أو وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع ابن نون، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. قال وهذا يدل على ضعف ما رواه ابن جرير بإسناده عن عكرمة قال قيل لابن عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه، فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال شرب الفتى من الماء، من الماء يعني من العين التي كانت في أصل الصخرة، عين كانت تسمى عين الحياة، الحوت لما نزل فيها يعني حية، فقالوا أن الفتى شرب من هذه العين فخلد، فأخذه العالم فطبق به سفينة ثم أرسله في البحر فإنها تموج به إلى يوم القيامة، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. طبعا هذا منكر فيه الحسن بن عمر وهو وهو متروك. نختم هذا الجزء من القصة والقصة بما ذكره الشيخ السعدي من فوائدها 37، فذكر الشيخ السعدي رحمه الله 37 يعني فائدة من قصة موسى مع الخضر، فنمر عليها. قال: فمنها فضيلة العلم، واضح لأن موسى عليه السلام رحل فيه. الثاني: ومنها البداء بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم يعني ما اشتغل به، من دون تزود من العلم والجمع بين الأمرين أكمل. أيوة، فموسى عليه السلام إنما استزاد من العلم بعد أن حقق الأهم. الثالث: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر. الرابع: أن المسافر لطلب علم أو جهاد إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل، كما قال موسى: لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين. الخامس: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين. السادس: جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب وجوع، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طبعا هذه كلها فوائد، وإلا بعض المتنطعين قد يتنطع ويقول: لا تقل أنا جوعان أنا عطشان، لا، هذا جائز. السابع: استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا. الثامن: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، آتنا غداءنا. التاسع: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لما قام بأمر الله عز وجل متجه إلى الخضر فكانت المعونة من الله، لما جاوز وجد الأيش النصب. العاشر: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا، هكذا اختار الشيخ السعدي، بل عبدا صالحا لأنه وصفه بالعبودية. فإن قال قائل: وما فعلته عن أمري، قالوا: هذا قد يكون عن طريق الإلهام والتحديث. نعم. الحادي عشر: ومنها أن العلم الذي يعلمه الله يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب وعلم لدني. المكتسب الذي يحصله الإنسان بجهده واجتهاده، واللدني الذي يلهمه الله ويعلمه وعلمناه من لدنا. الثاني عشر: التأدب مع المعلم، هل أتبعك على أن تعلمني؟ قال: بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعون أنه يتعاونون هم وإياه. الثالث عشر: تواضع الفاضل للتعلم. الرابع عشر: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، فإن موسى من أولي العزم وتعلم من الخضر. الخامس عشر: إضافة العلم وغيره من فضائل لله تعالى مما علمت، أي مما علمك الله. السادس عشر: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير كما ذكرنا، مما علمت رشدا. السابع عشر: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك الإيش؟ لا يدرك العلم. الثامن عشر: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر. نعم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. التاسع عشر: الأمر بالتأني والتثبت. نعم. وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه. العشرون: تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة إن شاء الله صابرة. الحادي والعشرون: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، لأن موسى عزم ستجدني ولكنه لم يصبر. الثاني والعشرون: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء، يعني إن كان مصلحة المتعلم أنه ما يسأل فالمعلم يوجهه إلى هذا. الثالث والعشرون: جواز ركوب البحر في غير الحال التي يخاف منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ركب من ركب البحر وهو مائج فمات فقد برئت منه الذمة. الرابع والعشرون أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه. الخامس والعشرون أنه لا ينبغي الإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملتهم العفو منها وما سمحت به، أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، نعم، كما قال موسى للخضر: ولا ترهقني من أمري عسرا. السادس والعشرون أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، نعم، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، نعم. السابع والعشرون القاعدة الكبيرة: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. الثامن والعشرون القاعدة الأخرى: عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، ولو ترتب حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير لأنه ما أراد إلا المصلحة. التاسع والعشرون أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، يعملون في البحر. الثلاثون أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته. الحادي والثلاثون أن القتل من أكبر الذنوب، لقد جئت شيئا نكرا. الثاني والثلاثون أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس. الثالث والثلاثون أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. الرابع والثلاثون أن خدمة الصالحين أفضل من غيرها، نعم، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما يعني صالح، نعم، فهو الخضر يعتبر كأنه خدم هذا الصالح بخدمة يعني كنز أولاده. الخامس والثلاثون استعمال أدب مع الله تعالى: فأردت أن أعيبها، وفي الأخرى قال: فأراد ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، وكما قالت الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. السادس والثلاثون أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال حتى يعتبه ويعذر منه: قد بلغت من لدني عذرا. السابع والثلاثون أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة، يعني المتعلم يحاول أن يوافق معلمه بقدر الإمكان ما لم يكن هناك أمر محذور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.